السلام عليكم ورحمة الله.
عندي سؤال يتعلق بالزكاة. التوقيع حروف، وقال أحد التجار يسأل عن الزكاة. أولا بحمد الله التجار الذين يخرجون زكاة مالهم كثيرون، ولو أخرجت الزكاة كلها، انتبهوا لي أن يقطع هذه، أنا طبعا لا عندي إحصاءات وليس لي يعني اطلاع على الأمور الاقتصادية، لكن أستطيع أن أعد يعني أنا الذي أعرفه. أنا ما مختلط بالناس، يعني ممكن من 10 سنين في عزلة كاملة لكبر سني، وابتعدت عن الناس تماما، ما لي اختلاط بأحد، لكن ما أسمعه وما أقرأه في الصحف. يمكن في أعرف هنا في السعودية ودول الخليج يمكن أعرف 50 يملك الواحد منهم فوق 100 مليون، يمكن 100 يملك الواحد منهم فوق 100 مليون. هذه لا آتي بشيء يعني غريب لا يصدق، كل واحد منكم يستطيع أن يعد من أمثال هؤلاء. بحمد الله الله أعطانا المال الكثير، هلا 100 شخص كل واحد يملك 100 مليون، أديه صاروا 10 آلاف مليون، هذه يملكها 100 شخص، كم زكاتها؟ بالمية 2.5. والله حسابها مصيبة. أنا من أيام المدرسة ما كنت يعني ضارعا في الحساب، فاحسبوها أنتم. أريد أن أقول أنها لو أخرجت الزكاة كلها، لو أن كل من تجب عليه الزكاة أخرجها، والزكاة ما هي واجبة على هؤلاء فقط اللي يملكون 100 مليون، لا، أكثر الناس تجب عليهم الزكاة، أكثر الناس، يعني كل من وفر مبلغا من المال يزيد على ثمن 200 درهم من الفضة. كم تساوي هاي؟ كانوا قدروها قديما بنحو 65 أو 70 ريالا، ريالات الفضية اللي كانت هنا وكانت في مصر قديما، يعرفها كبار السن في المملكة ومصر قد بعضها. ريالات هاي كم وزن 70 منها، وكم تساوي الآن؟ من ملك مثل هذا مبلغ قديش بيطلع؟ والله ما بعرف. وزاد عن حاجتي، ما هو محتاج إليه، وضعه على حدة، ومرت عليه سنة كاملة، حال عليه الحول وهو لا يحتاج إليه، وجبت فيه الزكاة. إذن أكثر الناس تجب الزكاة عليهم، أكثر الناس. فلو أخرج هؤلاء جميعا زكاة أموالهم من 100 شخص، هل يملك الواحد منهم 100 مليون، إلى الموظف الصغير والتاجر الصغير، وكل واحد تجب عليه، والله لا يبقى في بلاد المسلمين فقير، ما يبقى. لو قسمت هذه على فقراء المسلمين ما يبقى أحد. نعم في عندنا بلاد غنية وبلاد فقيرة. يبدأ، خلينا نتكلم عن الزكاة كلمة. عندي الآن سؤال هنا خل بين الأوراق من رجل سوداني يشتغل في المملكة، قال له أقرباء في بلده هل يجوز أن يعطيهم من الزكاة؟ الأصل أن تنفق الزكاة على فقراء البلد الذي حصل منه المال، هذا الأصل، على فقراء البلد الذي حصل منه المال. لكن إذا كان في مرشحات، واحد له أقرباء في بلده وهم يحتاجون لهذه الزكاة أكثر من حاجة الفقراء، أو كان الفقراء هنا قلة وهنالك كثرة، هذه هنا في مرشح. المرشح هو أن إعطاء القريب الفقير فيه صلة رحم وفيه صدقة زكاة، يعني جمع أمرين، صلة رحم وإعطاء القريب أولى. كنا نحفظ لا يقبل الله صدقة عبد وفي قرابته محاويج، هذا مما أحفظه من الصغر، ما أدري ما رجعته. الأقرباء في ثلاث أصناف من الأقرباء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة: الأصل والشرع والزوجة. لماذا لا يعطي زوجته من الزكاة إذا كانت فقيرة؟ لأن نفقة الزوجة على زوجها، فإذا أعطاها يكون قد أعطى نفسه، أي أنه هرب من أداء الزكاة. الأصل الأب والأم والجد والجدة لا يعطون من الزكاة ولو كانوا فقراء. لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليه. هذا الإسلام وضع لنا قاعدة في التضامن والتكافل بين العائلات، بين الأسر، فغنيها يلزم بإعطاء فقيرها. هذه التضامن بينهم يتمثل بنفقة الأقارب. وكذلك الشرع، إذا كان له بنت فقيرة أو ابن صغير فقير أو ابن بنت أو بنت ابن أو هؤلاء، لو ما عدا ذلك ابتداء من الأخ يعطى الأقرباء الفقراء من الزكاة، وإعطاؤهم أفضل من إعطاء الغريب. أفضل لأن هذه فيها صلة رحم وفيها زكاة. نعم، هذه عندي هنا رسالة، اقرأ الرسالة أو ما أقرأها، رسالة طويلة. إيه نعم، خلاصتها هذه البنت، لقلكم الموضوع، البنت اللي لها راتب، لا في بنات، بنت معلمة غير متزوجة لها راتب، ما مدى حق أبيها في راتبها؟ على في كثير بنات معلمات، والمعلمة بآخر كل شهر تأخذ مرتبا، وطالبة الجامعة أيضا تأخذ مرتبا، هل يجب عليها، هل يوجب الشرع عليها أن تسلم هذا المرتب لأبيها وبعدين تأخذ منه، هي تأخذ مصروفها مثل الولد الصغير؟ هل لها الحق أن تضعه في جيبها على أي حال ولا تعطي أباها منه شيئا؟ ماذا ينبغي أن تعمل هنا؟ ينظر لحال الأب. في الأصل المال، في الأصل لو كانت العلاقة، ما في علاقة أب وبنت، علاقة بين اثنين غريبين عن بعض، ما في شك أنه الراتب هذا لها والحكومة دفعته إليها هي مقابل عملية، وهي توقع على جدول الرواتب وتستلم الراتب من المحاسبة، هي تستلمه. لكن إذا كان الأب محتاج لمساعدة، وكان ينفق على إخوتها وعلى أمها، وكان ما عليها أن تساعده، تعطيه راتب كله، لا تلقي نفسها شيئا، لا، هذا الأمر يكون بالتفاهم. وإذا كان الأب غنيا، إذا كان الأب غنيا ليس محتاجا لراتب البنت، يتركه لها، بتركه لها. ليش؟ ماذا تعمل به؟ إذا في بنت هي بتروح يمكن تنفقه كله على تشتري به ثيابا لا حاجة إليها، أو تشتري أشياء، أو تنفقه، لا، البنت تكون عاقلة أيضا، توفر من هذا الراتب للمستقبل، ما تدري ما الله صانع بها في المستقبل. هذا إذا كان الأب غنيا فراتب للبنت، لكن البنت وغير البنت، كل واحد من المسلمين الإسلام كره الإسراف وإضاعة المال. لازم ملاحظه، إذا زاد الإسراف عن حده، واحد يضيع أمواله وينفقها بلا انتباه ويضعها في غير مواضعها، يعني الميزان اللي عنده، ميزان القبض والبسط اختل، الميزان بده يكون متعادل، لا تجعل يدك ولا تبسطها، بده يكون متعادل. من اختل معه الميزان وبدأ يبعثر أمواله، عندئذ هنا يتدخل الشرع، بيتدخل القاضي بيقول له: وقف يا أخانا، إذا لم يسمع النصيحة يكف يده عن هذا المال، هذا الحجر يحجر عليه، حتى لو تبرع بأمواله للمساجد. واحد اليوم عنده أسرة وعنده مال، خطر في باله أو ظن بأنه إذا أعطى الفقراء أو أعطى المساجد ماله كله كما فعل أبو بكر. أبو بكر يا أخي، حينما يصير عندك مثل اليقين وإيمان أبي بكر، تعال تكلم بالقضية، الرسول قبل من أبي بكر عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، من عمر أخذ نصف ماله، من ساعة قليل كثير، واحد اليوم مرسي بس غير ما له. أعود إلى الموضوع، الموضوع أتكلم فيه بتوسعة لأنه مهم. صار البنت اللي لها راتب، إذا كان أبوها غير محتاج تأخذ من الراتب الشيء يعني هل تنفقه بالحدود المعروفة وبالطريق المعروف، يعني تنفقه على وجه يرضي الشرع وبحدود معقولة، والباقي لك توفره للمستقبل وبتطلع زكاة عليها. تطلع زكاة، تقول الزكاة عم تنقص من المال. لا، الرسول يقول وهو الصادق المصدوق ما نقص مال من صدقة، تنقصه ظاهريا وتزيده عملا. مثل اللي عنده اليوم مثلا 10 أكياس من القمح، أخذ كيس منها فزرعه في البستان، يقول يا أخي نقصته. لك ما نقصته، أخذ كيس لك بيطلع الكيس هذا بدل منه أكياس كثيرة، هذا ما نقص. نعم. وإذا كان الأب محتاجا، إذا كان محتاجا حاجة حقيقية يجب عليها أن تساعده، وإن لم تساعده باختيارها يجبرها القاضي. وإذا كانت حاجته أقل تساعده وديا. في عندي تتمة السؤال. نعم. مدى وجوب مشاركتها في مصروف البيت؟ والله يتصل في أنا بتعلم، هذا هو الجواب. نعم.
عندي سؤال طويل خلاصته، هل في المال حق غير الزكاة أم لا؟ يعني إذا أدى رجل زكاة ماله هل يجب عليه حق آخر؟ الجواب نعم، لكن لا على سبيل الشمول، بل في حالات خاصة، في بعض الحقوق يلزم بها بإلزام القاضي. يعني واحد إذا أدى زكاة المال وله أقرباء فقراء وثبت للقاضي فقرهم وألزمه بالإنفاق عليهم، يجب عليه أن ينفق، هذا أي وجوب فوق الزكاة. الدولة الإسلامية صارت تحتاج إلى نفقات كثيرة لم تكن موجودة قديما، ففي عندنا موارد لبيت المال ثابتة وموارد عارضة، فإذا لم تكفي الموارد الثابتة في حالة حرب، في حالة نكبات أصابت الأمة، هل للحاكم أن يوجب على الأغنياء أن يدفعوا من أموالهم شيئا زيادة عن الزكاة؟ الجواب نعم. فأصبح ممكن أن نقول أن في المال حقا غير الزكاة، لكن هذه الحقوق ليست دائمة مستمرة. بعدين الزكاة التي يتولى جمعها في الأصل الحاكم المسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث مزكين يجمعون الزكاة من الأغنياء و يعطونها للفقراء، وما فضل يحملونه إلى العاصمة، يعني إلى مركز الدولة، بهالشكل لا يبقى فقير محتاج. ولو أن الزكاة جمعت على وجهها وأنفقت على وجهها، والله ما يبقى أحد في حاجة، لأنه مبالغ كثيرة طائلة جدا. بعدين عندي سؤال هنا عن مصارف الزكاة من الأفراد، قال هل يجوز أن ينشأ بأموال الزكاة مصنع يشغلون به أبناء المجاهدين أو الشهداء هناك؟ شوفوا، الزكاة الأصل فيها أن تملك لأحد الأصناف الثمانية، يعني أن نسلم إليه المال صنف من الأصناف، إنه الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، الأصناف الثمانية يتملكها ويكون له حق التصرف فيها. فإذا أنشأت مصنعا على عند أكثر الفقهاء لا يكون مصرفا صحيحا للزكاة، لأنه ما تملكه أحد. ولذلك الزكاة بإنشاء إنشاء المساجد من أموال الزكاة، وفتح المدارس، والإنفاق على أمثال هذه الأمور من الزكاة لا تجوز على الأصح، بعض الناس قالوا انه كلمة في سبيل الله اللي وردت في الآية تشمل كثيرا من أبواب الخير غير الأصناف التي ذكرها الله في الآية، والقرآن يفسر بعضه بعضا. يجاب على ذلك كان قال ربنا إنما الزكاة في سبيل الله وتشمل الفقراء والمساكين وغيره، فالأولى أن نقول ما قاله الجمهور بأن في سبيل الله معناها الإنفاق للجهاد، والجهاد لا يكون لا يسمى المقاتل مجاهدا إلا إذا كان مقصده وكانت نيته إعلاء كلمة الله. ودوات في الحديث صراحة اليوم في أناشيد نسمعها، وناس يبذلون دماءهم وأرواحهم في سبيل استرداد الأرض، هذا ما هو جهاد. أو في سبيل تحرير البلاد فلسطين مثلا لمجرد تحريرها من حكم اليهود، إذا لم يجاوز هذه النية ما كان جهادا، بل ينبغي أن يكون الجهاد المقصود الأول به إعلاء كلمة الله. وهذه أشياء جاءت في الحديث صراحة، أن من قاتل حمية أو شجاعة، ومنها أيضا في سبيل وطنية، في سبيل مبدأ من المبادئ دفاعا عن حسب من الأحزاب، كل هذا لا يسمى جهادا. بس مع الأسف هذه الألفاظ الآن بعض الناس صرفوها عن معانيها في ألفاظ خير استعملت في غير أبواب الخير. قرأت مرة في مجلة من قديم الوحدة هذه تلعب الألعاب الرياضية متكشفة يعني غير مسلمة سقطت فماتت، قالوا هذه شهيدة الفن. شو شهيدة الفن؟ في شيء اسمه شهيد الفن؟ الشهيد اللي يموت لإعلاء كلمة الله. فكلمة الشهادة ابتذلت الآن وتبدل معناها، كلمة الجهاد تبدل معناها. الألفاظ هذه الإسلام وضع لها معاني محددة، وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه في آخر الزمان يبدل الناس معاني الكلمات على نصيان الربا حتى لا يسموه ربا ويعترفوا بأنهم يأكلون المال الحرام، فلك أي فوائد مصرفية. تبديل الاسم لا يبدل مسمى. بعض الناس هنا يظن أن مسمى مثل الاسم، مسمى مو اسم. الاسم أنا اسمي علي والمسمى أنا، المسمى الشيء الذي يطلق عليه الاسم، ومن اسمه اسم مفعول، سماه كذا فهو مسمى بكذا. يبدلون يسمون اليوم الفسوق والعصيان والتكشف والاختلاط يسمونه فنا، إذا سميته فنا ما تغير المسمى، يعني تبديل الاسم لا يبدل حقيقة الشيء. فاليوم التمسك بالدين أو الرابطة الدينية يسمونها طائفية في بعض البلدان ويذمونها، بكل الطائفية الذميمة إذا كان يقصدون بها شيئا آخر لا صلة له بالإسلام ما له علاقة معه. أما إذا قصدوا بالطائفية، إذا قصدوا بها أن الانضمام انضمام الناس بعضهم إلى بعض باسم الإسلام ولنصرة الإسلام سميناها طائفية، فنكون قد حرفنا صدقنا ما خبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تخدعكم الأسماء، في أشياء كثيرة الآن قبيحة سميت بأسماء حسنة، وأشياء حسنة يطلبها الإسلام سميت بأسماء قبيحة، وأشياء وأسماء حرفت وبدلت واستعملت في غير موضعها. فينبغي أن ننظر إلى أصلها لا إلى ما انتهت إليه، وهذه كلها من علائم آخر الزمان، حتى بعض الناس يخدعون بها ينتقلون من الإيمان إلى الكفر من حيث لا يشعرون. وارد بالحديث أنه يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ما بيشعر، لأنه تختلف، ما بيقولوا خلصوا الأوراق، تختلط الأوراق، تضيع المعالم بين الكفر والإيمان. يمكن واحد لا يزال يصلي ويصوم ويؤم المساجد لكن انتسب إلى جماعة من الجماعات الكافرة أو حزب من الأحزاب الضالة المخالفة للإسلام وبايعها ورضي بها، هذا خرج من الإسلام وهو لا يشعر. هذا يصبح الرجل مؤمنا وليسي كافرا. فانتبهوا يا أيها الناس، أنتم الآن في ينطبق على هذا الزمان ما ورد عن آخر الزمان. أشياء كثيرة الآن اللي وردت عن آخر الزمان صارت الآن مشاهدة معروفة، لكن الإسلام واضح والحلال مبين والحرام مبين والدين لا تخفى معالمه، فتمسكوا بدينكم وعضوا عليه بالنواجذ. مو كلام تسمعونه حقيقة في البيت وفي المدرسة وفي الطريق وفي كل مكان. نعم، هذا بيقول من المدينة المنورة انه تعاقد قال مع مقاول على انشاء عمارة، وضعوا في العقد في حال تأخره عن الموعد المحدد لتسليم العبارة يدفع عن كل يوم مبلغا معينا، فقد تأخر. لما طلبه قال جاء جماعة يقولون انه هذا عوض والعوض حرام ما بيجوز تأخذه. قال ما الجواب؟ الجواب لا، ليس بحرام. مين قال حرام؟ شوفوا الحرام اللي الناس يخطئون فيه هذا اذا وقع حادث قضاء وقدرا، ما لانسان عمل فيه، انا ما عملت شيئا وهذا وقع الحادث قضاء وقدرا، واحد مات او اصابه شيء، فجاء يطالبني انا بهذا العوض، بالشام بيسموها غرامة، ويقولون انه فلان يأخذ الغرامة يذمونه بهذا. اما هذا اتفاق مشروع لضبط العمل، مدام رضي به في اول الامر فعليهما ان ينفذا. ما بيقولوا في الامثال الفقهية الشرط ام لك، عليك ام لك، هذا جناس. الشرط ام لك، عليك ام لك، مدام قد اتفق عليه. الفرنج يقولون العقد شريعة المتعاقدين، يعني اذا لم يكن الاتفاق على امر في ذاته ممنوع، لو اتفق اثنان على اعتداء على احد او على سرقة مال احد هذا ممنوع، لو كان الاتفاق مبني على غيب وعلى جهالة، ما دام الاتفاق واضحا والامر مشروعا وليس فيه محرم فيجب على كل منهما ان يفي بما تعهد به، المؤمنون عند شروطهم، فيأخذ هذا. والا اليوم يتأخر، اذا قلنا والله لا تأخذ يصير كل مقاول وكل متعهد يتأخر بانجاز الاعمال التي تعهد بها ويضر الناس ويفسد المجتمع، ونقول له اخي الله يعطيك العافية ما عليك شيء، لا يأخذ منه. هذا عم يسألني عن سؤال مهم، قال انه في ناس، ما بدي اقرأ السؤال طويل شوي، يذهبون الى الاراضي الموات اللي مال الصاحب، بيجي بيبني حوله هيك جدار من البلوك او بيحط براميل بين كل بريل والثاني او بيحط حجارة صغيرة ويدعي انها صارت ملكا له، فهل يتملكها شرعا بذلك؟ الموضوع مهم في ذاته، لأنه من المسائل الفقهية التي ينبغي أن تعرف، ومهم لأنه الآن واقع هنا وتكثر الأسئلة عنه. أولا القاعدة، الشرع قبل قاعدة، الشرع يرغب بإحياء الموات. الموات شو؟ الأراضي الصحراوية، الأراضي اللي لا تنبت ولا يبنى فيها، إذا حولها إنسان من أرض صحراوية إلى أرض زراعية يكافئ بأنه يتملكها. لأن التملك منين؟ ألا أصحاب الأملاك التملك واحد تملك بالبيع او ورثه ارثان او شيء، لكن اصل التملك بالاحراز، لانه في الاصل المال مال صاحب الارض كلها ما كان لها اصحاب، فجاء واحد احيا قطعة صارت له، فمن احيا ان يحيي الموات يكون له مرفأة على احيائه هالموات. كيف يكون الاحياء؟ الاحياء في الاصل ان تحول هالارض الصحراوية هذه إلى أرض زراعية، أي بيكون أحييتها، ما في شيء، أرض ما فيها ماء، تحفر فيها بئرا تحط عليه محرك موتور تسقيها، هي إذا صار إحياء. بنيت فيها يا أخي، راح واحد
بعد عن البلد 10 كيلومترات وراح بنى بيت هناك، اجى واحد ثاني بنى بجنبه، صارت قرية. هذا احياء. التسوير هل يعد احياء؟ الا، عند اكثر الفقهاء اذا واحد وضع صورا حول الارض لا يعد احياء، ما لا تكون له بمجرد وضع الصور عند اكثر الفقهاء. اما ان يحط اشارات وحواجز، نصب عصي او حط براميل او شيء، هذا لا يتملكها بهذا، والمسألة مفصلة بكتب الفقه. بعدين في عندهم تفصيل اخر، انه الاحياء هل يحتاج الى اذن من الحاكم؟ لازم قدم طلب انا للامير، قل له تسمح لي احيي هالبقعة هذه. ناس قالوا نعم، ناس قالوا لا، بكفي انه يحييها. بعدين التفاصيل كثيرة. اذا احيا ارضا، احيا عملا زراعية وتركها، ترك مدة 3 سنوات 4 سنوات ترك، فعادت كما كانت، ما عادت له، هي تنزع منه. فقضية احياء الموات لها شروط ولها قواعد. نعم، هذا قال انه عنده مال وحال عليه الحول لكن عليه دينا، وسمع بان المدين ما تجب عليه الزكاة. شوفوا هذا صحيح، لكن الامر يحتاج الى تفصيل. اي مدين؟ بعض الناس يسألونني، بعض الناس يريد ان يبني عمارة فيقترض من هذا المصرف العقاري، المصرف العقاري الحكومة تعطيه مبلغا من المال ولا تطالبه به فورا، هذا يؤديه على مدى ما أدري 20-30 سنة. إذن يحسب كل سنة اللي عليه دين، يحسب الأول الزكاة شو هي؟ الزكاة موازنة سنوية من الحول إلى أن يدور أن يكتمل من بداية الحول إلى نهايته. في السنة هذه ما يستحق من الدين، يعني اللي يجب عليك أن تؤديه في هذه السنة، هذا تحسمه من رأس المال. مودين لخلال 30 سنة، فإذا واحد معه 10,000 وعليه دين، قلت لكم قبل الآن عليه 10,000، شو معه هذا؟ ما الذي يملكه؟ 10 ناقص 10 مساوي 0، ما عنده شيء. معه 10,000 وعليه 5,000، هذا إذا يؤدي زكاة 5,000 إذا كان الخمسة الثانية مستحقة بهالسنة. هذا هو الجواب. نعم، في هذه الرسالة قال اختلفوا أنه هل في المال حق غير الزكاة المشروعة أو لا، وقال أتكلم في هذا الموضوع. بعض الناس يطلبون مني أن أتكلم في موضوعات سبق الكلام فيها، وبعض الناس الأكثر ينتقدون أنني أعيد الكلام في الموضوع نفسه، ماذا أعمل؟ هذا الموضوع سبق الكلام فيه، بس متى؟ ما أدري، يمكن تكلمت فيه من سنة، تكلمت فيه من سنتين، من أكثر، ما أدري، أذكر أنني تكلمت فيه، ولذلك الآن أتكلم بإيجاز. هلا شوفوا، ربنا في القرآن يعني قارن الصلاة بالزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقرب عبادة للصلاة هي الزكاة، واحدة عبادة بدنية والأخرى عبادة مالية. هلا وأقيموا الصلاة، الصلاة فرض أو لا فرض؟ هل في الصلاة شيء غير الفرض؟ نعم، في صلاة واجبة، ولو عند بعض المذاهب، عند الحنفية صلاة الوتر واجبة، وإن كانت عند غيرهم سنة مؤكدة. في صلاة سنة مؤكدة، في صلاة سنة غير مؤكدة مثل سنة العصر القبلية، في صلاة جائزة، وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، مثل هون في عندي سؤال عن الركعتين قبل المغرب بعد غياب الشمس. إذا صار في من الصلاة ما هو فرض عين لابد منه، وما هو يعني مطلوب لكن ليس بالفرض، وما هو سنة مؤكدة، والباقي من قبيل التطوع إذا واحد عمله يفاق. كذلك الإنفاق، الإنفاق اللي ربنا قرنه بالصلاة، في نوع من الإنفاق فرض عين. اليوم لو احتاجت الدولة الإسلامية إلى نفقات للجيش او لاعمال اصلاحيه لفتح مدارس، يعني الموازنه موازنه الحكومه من اي تاتي بها؟ تاتي بها من الناس، تكلف الناس بها. فاذا واحد قال يا اخي انا ما هو واجب علي غير الزكاه ما ادفع، نقول له لا، الزكاه مخصصه لجهات معينه، للفقراء والمساكين والعاملين عليها ولمنقطعين في الطريق وليجاهدون في سبيل الله. لكن البلاد، كل بلاد في الدنيا تحتاج لنفقات اخرى، هي صارت فرض كفايه. في عندنا نوع فردي، هي الثالثه، في تكليف فردي شخصي لكن بحكم القاضي، القاضي يجبره عليه، يجبره اجبارا اذا امتنع اي نفقه الاقارب، وكنا تكلمنا عنها. في عندنا فردي، يعني تكليف فردي لكن ليس إلزاميا. رحنا ما قلنا أنه يجب على كل فرد أن يتصدق، لكن أعطانا تعويضا كبيرا، قال بتحط 100 تأخذ 70,000، 100 بتصير 70,000 كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة من 100 حبة. بعدين صار إذا هذا هو الجواب، فالجواب أن في الزكاة حقوقا في المال، حقوقا أخرى غير الزكاة، لكن الحقوق هي على درجات متفاوتة، منها ما هو على المجتمع حقوق جماعية، ومنها ما هو فردي، لكن لا يلزم مجبر عليه إلا بعد حكم حاكم، ومنها ما هو يعني اختياري يكافئ المكافأة الكبيرة من يقوم به. نعم.
قال عندي سؤال، كان يمت مبلغا من المال يخرج عنه الزكاة كل عام، أرض للبناء من أجل الانتفاع بها وسكن على جزء من البناء، إذا احتجت لذلك علما بأنني لا إضافة لأنني لا أستطيع بناؤها ولكنها يعني حاليا لعدم توفر المال في السؤال. قال هل على قيمة هذه الأرض زكاة أم لا؟ الجواب لا. الأرض في الأصل، هذا السؤال يرد كثيرا، الأرض في الأصل ما عليها زكاة إلا إذا اشتراها بقصد تجارة. اليوم ظهرت يعني تجارة جديدة ما كانت معروفة قديما، في ناس يتاجرون بالأراضي، يشترون الأرض رخيصة ثم يبيعونها، هذا عملهم. من اتخذ اشتراها للتجارة، هي صارت مثل عروض التجارة وحكمها حكم سائر البضائع التي يتاجر بها زكاة. أما هذا يقول اشتراها ليبني عليها، ما عليها زكاة. قال إذا تم البناء، الشرط الثاني من السؤال، هل الزكاة على قيمة الأرض والبناء أم على الريع فقط؟ لا على هذا ولا على ذاك. قال إذا احتجت بيع الأرض أو الأرض مع البناء، فهل علي زكاة عن المدة السابقة للبيع، أي من تاريخ شراء الأرض إلى تاريخ البيع؟ لا ما عليه. شوفوا هذا سائل لأحمد الهجي، والله صاحب ذوقه، شي كاتب لي تحت الإجابات، الرجاء وضع إشارة صح أمام الإجابة الصحيحة. كاتب لي واحد، توجد زكاة سنوية من قيمة الأرض نسبة كذا في مربع، توجد زكاة سنوية بنسبة الأرض والبناء عن المدة السابقة، مثل بيعملوا أكتب مثلا الطريقة الأمريكية بالامتحانات، بيعطوا أسئلة للطلاب، أسئلة كثيرة جدا، بيكتب هذا نعم أو لا، بيكتب صح أو بيكتب غلط، يعني هاي طريقة متبعة لها مزايا ولها عيوب. نعم.
هذا سؤال علي غورة من سوريا، كاتب يسأل عن زكاة الفطر، قال خرجها نقودا وأداها في 12 رمضان، فهل تجوز؟ دفع الفلوس يعني يجوز، على عند الحنفية يجوز، ورأيت انه في قول عند الامام احمد يجوز. هو المهم فيها هذه زكاة الفطر، مضى وقت ما عاد يفيد كلام فيها، ومن الان الى السنة الاتية تنسون لو اني توسع فيها، اذا الله احيانا للسنة الاتية نتكلم فيها. هذه عجيبة جدا، وضع عجيب، على زكاة المال يدفعها الأغنياء للفقراء، يعني فيها ناس يدفعون وناس يأخذون. زكاة الفطر لا، زكاة الفطر تكاد تجب على كل المسلمين، لكن في ناس بيأخذوا
يأخذون ويعطون، يمكن تجيه زكاة 10 أشخاص ويعطي عن نفسه وعن أهله. فهذه يعني نوع من ترابط بين الناس وتضامن عجيب جدا جدا حقيقة من دقق فيها. أصهي يوم بيقول لك أفتر المفاهر أن يخرج من البر أو من الشعير أو الرز أو التر، أما لو واحد نظر إلى أصل مشروعيتها لوارد فيها الأدلة أنه المشروعيتها أن نغني الفقراء عن السؤال أو العمل لذلك اليوم، بعبارة ثانية نضمن للفقراء أنه اليوم يأكلوا بدون تعب، إذن بدي أن أطعمهم. يومئذ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس طعامهم هذا القمح وشعير والتمر والأشياء هذه، هذا كان. ولذلك يقول لك كذا من طعام هذا طعامهم. أنت ولا حدا منكم بيأكل في البيت بالقمح شعير؟ خبروني. ولذلك اللي يعطونها قمحا ما أنكر عليهم، هذه اللي عليه أكثر الفقراء، يعطيها للفقير والفقير بيأخذها ويرجع للبقال أمامك أنت وقد دفعت له ببيع البقال، ماذا يعمل بها؟ إذا أخذ القمح ماذا يعمل به؟ ماذا يأكل له؟ ولذلك قال كثير من الفقهاء من غالب قوت أهل البلد، قوت أهل البلد هنا شو ماذا يأكلون؟ شوفوا الذي يأكلون منه، المهم أن الفقير بيوم يزك.
هل يجوز أن تتصدق على الكفار وتساعدهم مع العلم أنهم يعملون معك في العمل لوجود ظروف لما بهم والاستجع مع عطيت إذا كان حراما؟ شوف، أما الزكاة لا توصى لغير مسلم، وإذا أعطى مسلم زكاته لآخر غير مسلم فلا تجزئه ولا تسقط عنه. أما الصدقة فجائزة، الصدقة جائزة، لكن إعطاء المسلم أولى. يعني ما كنا نتكلم في آخر الحلقة الماضية عن النية، فتنوي بالزكاة والصدقة شو رغي منها؟ تقوية المجتمع هذا، فتقوي الوحدة الأخوان. أنتوا 5 إخوة ومنهم في أخوان محتجان وفي ناس في البلد لا ليس بينك وبينهم صلة نسب ولا صداقة، وهم أيضا وهم محتاجون، تعطي إخوتك أولا ولا أولئك؟ ما في شك، ابدأ بنفسك ثم بأخي الأقرب والأقرب. فأنا ما أقول أن إعطاء الصدقة مو الزكاة لغير المسلم ممنوعة إطلاقا، ممنوعة إذا كان يحاربنا بديننا، بل يحاربوننا. وفي ناس اليوم يعني يتراعون بالإسلام يتزيون زي أهل الإسلام، وهم أشد علينا رأينا من أعمالهم ما لم نهوا من اليهود، يعني أخبث من اليهود وأضر علينا منهم، هذا ما نعطيه. وإنما نعطي من هو أقرب إلينا. هذه المسألة على مجال الزمان بعد الحرب الأولى، في أول شباب هاجر إلينا الأرمن، هاجروا إلى سوريا. لقد الأرمني إذا أراد أن يشتري رغيفا من الخبز روح بيشي على رجله كيلومتر حتى يلاقي بياعا أرمنيا فيشتري منه، التماسك بينهم من باب أولى أن يكون بين المسلمين. ليش؟ لأن المؤمنين إخوة، والأخوة هذه نص عليها رب العالمين حين قال إنما المؤمنون إخوة، فبتقول أيها الإخوة في الإيمان، مو أيها الإخوة عروبة مثل بتصاري من هي بعض الإذاعات، لا، الإخوة في العروبة بيدخل أبو جهل وبيدخل أبو لهب وبيدخل فيها فلان فلان من العرب الذين يقاتلوننا معشر المسلمين. لا، الأخوة أخوة الإيمان، حتى إنها مقدم على النسب. نوح لما قال لما وعده الله أن ينشأ أهله وبعدين ولده كان من المغرقين، قال له يا ربي إن ابني من أهلي وإن لك الحق، وقال له ابن لا، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فمعناها أن الصلة العقيدة والإيمان والدين أقوى من صلة النسب. أنا من قديم قديم من زمن بعيد 30 سنة أو أكثر من 30 أي 30 كتبت مرة قلت أنه فآخر مسلم في الهند أو الصين أقرب إلي من أستاذنا فارغ الخوري. راح كتب واحد الصحفيين المسلمين صار علي الناس قام علي صحفيون مسلمون رأيت بعدين فارس بيك نفسه وأقول رحمه الله لأني تقنت أنه مات مسلما واحد مثله في عقلي وتفكيري يبعد جدا ألا يموت على الإسلام. وكان يقرأ له القرآن وهو مريض وأوصى يقرأ في مأتمه لما مات. هذا المهم حاولت يعني أني أرضي قليلا أبين لي أنه ما زعل وأنه راضي من هذا الكلام خلاصة. فالرابطة الكبرى هي رابطة الدين. نعم. السؤال الثاني قال هل تجوز الزكاة أو قصص منها على الأقرباء وهل في الحلي زكاة؟ هذا سؤال أهم لأنه يتصل بالواقع بالحياة. على أنا أجيب هنا ما أعرف جوابه بالإذاعة وبالرأي لكن هذا واحد من 199 من الأسئلة تلقى علي بالهاتف. كل واحد يعرف رقم والله من الصباح إلى المساء يرن الهاتف وتلقى الأسئلة. ففي رمضان يمكن سؤال 70 مرة 100 مرة عن قضية الحلي. شوفوا يا إخوان فذكر من سمع ويعني أفيد من لم يسمع. هلا الحلي حلي المرأة المعدل للزينة يعني للاستعمال الشخصي مو للتجارة هذه فيها مذهبان مذهب يوجب فيها الزكاة ومذهب لا يوجب فيها الزكاة. معنى ذلك أن المرأة التي عندها الحلي إذا أخرجت زكاتها فلها ثواب وإن لم تخرج لا شيء عليها. وإن كان الآن صار كثير من المفتين حتى المفتين الرسميين انتقلنا من النقير إلى النقير ما تقيدون بالمذهب بل يأخذون رأسا من الدليل فيفتوا بأن الزكاة واجبة بها. أنه أراء المذاهب وفقاء المذاهب الأربع الذين قالوا بأنه لا زكاة فيها ما يلفتون إلى أقوالهم أبدا. والجواب هذا ما في امرأة إلا عندها شيء من الحلي من الأساور والأعراف الحلي معروفة. هذه بعض الناس يفتون بأنه لا زكاة فيها وبعضهم بالفتوى الرسمية التي فعلا تذاع بالإذاعة وغيرها بأن فيها زكاة. المفتون كثير منهم ما عادوا تقيدوا بالمذاهب الأربعة انتقلنا من الضد إلى الضد. أنا حدثت مرة سابقا عن شيخ مشايخنا الشيخ جمال الدين القاسمي أيام العثمانيين هذا حاكموه شكلوا مجلسا شرعيا لمحاكمته. ما هي التهمة الموجهة إليه؟ التهمة أنه مشاهد لأنهم كانوا يقولون بسد باب الاجتهاد أن باب الاجتهاد سد منذ قرون. طبعا الكلام ما صحيح لأنه الذي لا يسده لا يقدر على سده إلا من فتحه. الذي فتحه الله رب العالمين ما يسده. يعني الذين يقولون بسد باب الاجتهاد كانوا يقولون الآن مطيع أحد. الذين كانوا يقولون بسد باب الاجتهاد كأنهم يحضرون على الله واستغفر الله العظيم من الكلام أن يخلق مثل أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل. من يقول هذا؟ ثم الاجتهاد لم ينقطع في عصر من العصور. في كل عصر تجد مسائل جديدة لم تكن معروفة يسأل عنها العلماء فيفتون فيها يعطون فيها الفتوى. حتى وان كان وضعوا درجات في اول حاشية ابن عابدين قال لك مجتهد
مطلق الشراء ومجتهد في المذهب واصحاب التخريج والترجيح وما ادري ماذا، هذه كل مصطلحات محدرة. وانا لي المسألة هذه اخر مرة ذهب فيها الى الشام 1978 مع الثابت بعدها، كانوا يسألوني أصلي في الشيخ كما أسأل هنا، يعني يظن الناس أن عندي علما، وأنا والله ما أنا إلا طالب علم صغير، لكن بعد أن ذهب العلماء الكبار صار يشيعون إلى مثلي مع الأسف. وشو قالت أحد الفقهاء الكبار بيّن مثل الموقف، قال ومن البلاء تفردي بصددي، يعني من البلاء والله أن يكون المرجع في الأحكام طلب علم صغير مثلي ما بلغ أن يكون عالما. فالمسألة هذه معلش إذا أصلت فيها بعض التفصيل، الناس من يتقيد بواحد من المذاهب الأربعة لا يخرج عليه ولا يجوز. لما كنا نضع كنت أنا أضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يطبق الآن في سوريا، هذا وضع 1953 أيام الشيخي، وأنا وضعت مشروعه، وإن كان يعني للأخينا الأستاذ الشيخ مصطفى زرقا فضل كبير في والشغل كثير جزاه الله خيرا، عند الله ما يضيع شيء، يعني من نوى بعمله ما شاء الله الله ما بيضيع على حد مثقال ذرة. أثناء اشتغالنا بوضع قانون الأحوال الشخصية ذهبت إلى المفتي وهو شيخ جليل وأستاذ أساتذتنا حتى أيضا الشيخ محمد شكري الأصوات، أردنا أن نعدل في توريث ذوي الأرحام من مذهب الإمام محمد صاحب أبي حنيفة الذي يفتى به، يعني يفتوا عليه، إلى قول أبي يوسف، وأبي يوسف الصاحب الأكبر لأبي حنيفة، حتى إذا قالوا الشيخان في المذهب الحنفي يرق بهما يرق بهذا اللفظ أبو حنيفة وأبو يوسف، ما قبل أن دع من قول إلى قول في المذهب مقابل هؤلاء الذين يتمسكون بالمذاهب وقد قلوا الآن، يقابلهم من يريد أن يفتح باب الاجتهاد للناس كله، يعني للتلميذ والأستاذ والصغير والكبير ومن هو أهل ومن ليس بأهل أن يأخذ رأسا من الكتاب والسنة، وهذا غير معقول. تكلمت كلاما طويلا وموجود هذا في هذه الفتاوى كنت أنشرها في جريدة الشرق الأوسط، ثم طبعت طبعا ناس على حدة في كتاب سموها فتاوى فلان فتاوى القنطاوي، فكنت أولا أنكر أرد على من ينكر التقليد بأن الصحابة أنفسهم لما قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عدد الصحابة عدد المسلمين يزيد على 100,000، لأنه الذين حضروا حجة الوداع معروف هذا 100,000، هل كانوا يفتون جميعا؟ هل كانوا جميعا يرجعون إلى الكتاب وسنة ويأخذون منهما؟ لا، المفتون لا يتجاوزون 100 أو 130 كما عن حزم، وأخر ذلك عنه ابن القيم عدهم في إعلام الموقعين 130 مجموع مكان يفتي، والمكثرون منهم كانوا 7 فقط. الحاصل يعني إذا 100 مليون يفتي منهم قديش 100,000 يفتي منهم 100، يعني بالألف واحد. إذا من ينكر تقليد يرد عليه بأن الصحابة أنفسهم كان يقلد بعضهم بعضا. ما معنى التقليد؟ التقليد مو أن نتبع رأي المسؤول العالم المسؤول، لا، وإنما نتبع الدليل الذي يأتي به ويكون أعرف به منا. فالذين ينكرون التقليد ويريدون من كل واحد أن يرجع إلى الكتاب والسنة سواء كان يفهمهما أم لا، خطأ، كلام مردود. يقابل أيضا الذين يريدون أن نتقيد بالمذهب حتى لو خالف الحديث الصحيح هذا ايضا كلام مردود. وانا مررت المراحل كلها، مر علي وقت كنت حفيا متعصبا لا اخرج عن قول المذهب لاي دليل اسمعه، وكنت اشادل اتيت جدلا مصيري اتي بادله جدليه اقول هذا الحديث هل يمكن ألا يعرفه فقهاء مذهب من 1200 سنة إلى الآن 1100 سنة على الأقل؟ الجواب لا. طيب فإن عرفوه هل يمكن أن يكونوا لا يفهمونه؟ الجواب لا. إذا فهموه عرفوه وفهموه هل يمكن أن يتعمدوا مخالفته؟ أقول لا. بعدين تبين لي أن هذا الذي كنت أحتج به كان خطأ، لأن الحديث طويل. إذا شفتم في أول حاشية ابن عابدين وفي كتاب جليل اسمه إرشاد أهل الملة إلى معرفة الأهل، لا كنت دلت الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر، من مفتي السابق من عهد مضى وفقيه كبير جدا، بحث في هذا الكتاب على الحديث الصحيح إذا وقع للمقلد، فقال مثل ما قال ابن عابدين بأن الحنفي الملتزم بمذهبه إذا وقع له الحديث الصحيح يأخذه ويعمل ويبقى حنفيا. هذا يقول أنه ماذا يعمل من يتوفر عنده مقدار من المال إذا كان وضع هذا المال في المصارف الربوية؟ لا يجوز. الجواب على ذلك، المشكلة هذه إن شاء الله يعني حلت أو بدأت تحل. هلا أنشئت مصارف إسلامية، ما هي مصارف بالمعنى يعني التام للمصارف، وإنما هي يعني شركات مضاربة وتمويل. هذه كان فيما أعلم أنا الذي يعني دعا إليها هذا الدكتور عيسى عبده زار إلى رحمة الله توفي. هذا الرجل كان في الاقتصاد مجتهدا. شو معنى مجتهد؟ يملأ بالفقه، يعني من وصل إلى مرتبة الاجتهاد. هلا الذين يدرسون الاقتصاد في الجامعات والمدارس هؤلاء يقررون النظريات والقواعد التي وضعها علماء الاقتصاد من غيرنا. هذا عيسى عبده رحمة الله عليه كان يجلس معنا في الحرم وتكلمت معه كثيرا. هذا وصل إلى درجة ما عاد يقبل هذه النظريات وهذه الآراء قبولا مجردا مسلما به، لا بل يدرسها ويميز الصحيح من الباطل منها. اليوم مو كل شيء يأتي من عند الغربيين يكون صالحا، وبالمقابل مو كل شيء يأتي من عندهم يكون فاسدا. الإنسان ربنا أعطاه مقياسين، عندنا مقياسان، مقياس العقل ومقياس الشرع. لماذا ذكرت العقل أولا؟ لأن الشرع يدرك بالعقل، العقل عمله بالنسبة للنصوص الشرعية أن يبحث عن المقصود منها وأن يبحث عن صحة السند. إنه الآيات ما في شك يعني صحيحة السند مقطوع بها، ما في كلام. الأحاديث فيها لها درجات، يبحث عن صحتها ثم يحاول أن يفهمها، يفهم إلى أي مدى هذا. فإيش كنت أقول؟ نعم، فنحن بالنسبة لما عند يأتينا من الغرب وبالنسبة أيضا لما ورثناه من عادات عن أجدادنا، ولذلك أنا ما أحب اللي بيقولوا نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا،
تعاليم الدين طيب، لكن كلمة تعاليم كلمة يعني محدثة ما استعملها، ما أقول حرام، شوفوا ما أقول حرام، لكن لماذا يعني نأتي بكلمات أجنبية؟ واحد يلبس الثوب العربي والعباء أو العقال ما يحط جرافات، وضع الجرافات هاي العقدة هاي ما هي حرام، لكن ما تنحط ما توضع مع هذه الثياب. فأما التقاليد، التقاليد ربنا ما أمرنا بها، بل نهانا عن أن نأخذها بلا تفكير. الحاصل أعود إلى الموضوع، فاليوم صارت عندنا مصارف إسلامية أو يعني شركات دور للمال يستطيع من عنده وفر أن يستثمره فيها. هنا الأمير محمد الفيصل، وأنا والله ما تشرفت بلقائه، ما أعرفه، أعرفه من آثاره ومن كلماته. صار في بالمملكة دار المال الإسلامي، بدأت التجربة، عملوها في مصر، عملوها في بعض مناطق الخليج، الربح فيها أكثر. هل إذا كنت تربح من وضع المال في المصارف اللي بيسموها الفائدة، الفائدة هي عين الربا، ربا بلا شك هذا هو الربا. إذا كنت تربح بالمية يعني 15 هون ربما يصل ربح لأكثر من ذلك، وذاك حرام وهذا حلال. نعم،
هذا السؤال فقهي. قال هل يجوز أن تعطي الأخت الزكاة لأخيها؟ نعم يجوز، يجوز، وإذا كان أخوها فقيرا محتاجا فإعطاؤه أولى من إعطاء الغريب، أولى، لازم تعطيه. يعني الإسلام جعل بين أفراد العائلة الواحدة نوع من التضامن والترابط، فإذا كان بينهم فقير فنفقته واجبة، أكثر الزكاة نفقته واجبة على الأغنياء الذين يرثونه إذا مات. فالأقرباء لا يعطون من الزكاة الأصول والفروع والزوجة. الأصول مين؟ لا يجوز أن تعطي زكاة مالك لأمك ولا لأبيك ولا لجدتك ولا لجدك. الفروع لا يجوز أن تعطيها لابنك ولا لابنتك ولا لأولاد البنت ولا لأولاد الابن. والزوج لا يعطي زوجته، ليه؟ خطيب هدول معهن أولى، أولى هؤلاء. الزكاة يا إخوان، الزكاة هذه فضلات المال، الزكاة يعني حق الفقراء، حق الشحالين، تعطي أمك وأباك المال اللي ربنا خصصه للفقراء وللشحالين، تجعل أمك أو أباك بهذه المثابة، هذول يأخذون النفقة منك وجوبا إذا امتنعت عن إعطائها برضاك وباختيارك. بعدين شغلة أخرى، هذي بده يدفع الزكاة ما يعطيها، يعني كيفية إعطاء الزكاة، في واحد يعطي الزكاة بكبر وترفع، يمكن يدفع 100 ريال لكن يشمخ بأنفه ويرفع يده ويعني يشبث أنظار الناس، يكسر نفس الفقير. واحد يعطي 10 ريالات لكن بشكل يحفظ له كرامته. فينبغي إذن في الإعطاء مو نعطي من المال ونأخذ منه من الكرامة، نعطيه المال ونأخذ منه، لا. فالخلاصة أنه الأخ والأخت يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء محتاجين، وإعطاؤهم أولى من إعطاء الغريب إذا كانوا أقول فقراء ومحتاجين. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله.